المغرورقا تجفانها وتدثرا ثوبا من الظلماء. أوغادر الليث الفتي يعرينه هل من.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء متجدد مع برنامجكم وتلك الأيام. الحقيقة النهاردة هنتكلم في قضية في منتهى الأهمية، قضية تهم كل المسلمين، مع الدكتور راغب السوداني. إنه أمة بلا تاريخ هي أمة لا واقع لها، أمة لا مستقبل لها، أمة لا جذور لها من الأساس. فعشان كده عايزين نقول إحنا ليه بنتكلم في التاريخ. اسمحوا لي يعني هيغيرنا على هذا السؤال الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتير من الناس يعني عايز يعيش في الواقع، ماليش دعوة بالماضي خالص، ولا يرى انه لا قيمة للماضي على الإطلاق طالما ما كنتش عامل مع الماضي، مش مشترك فيه. حضرتك شايف وجهة نظرك، احنا ليه بنحب نتكلم في التاريخ؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أول شيء يخلينا نتكلم في التاريخ حتى بدون تفكير، وإن كان التفكير بيجيب نتائج كويسة إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله دلوقتي. أول شيء إن ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أدرس تاريخ. وهذا متكرر جدا في القرآن الكريم. يعني مثلا ربنا يقول في الكتاب فاقصص القصص، هذا أمر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى أنا لما أقصص القصة أو أحكي الحكاية فبطلع منها فائدة وعبرة، بس عند التفكر، عند رواية القصة النظرية مجردة بدون استخراج فائدة أو عبرة، أنا مع الناس اللي بتقول كده التاريخ ما ينفعش إننا ندرسه أو بضيع وقتنا، خلينا عايشين في الواقع. لكن لما أدرس التاريخ وأضع في ذهني استخراج الدروس والعبر، أنا بطلع فائدة ضخمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وواقع القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم تلته قصص، والقصص ده تاريخ. يعني تلته تاريخ نوح عليه السلام، تاريخ موسى عليه السلام، تاريخ إبراهيم عليه السلام، جميع الأنبياء، جميع الصالحين وجميع الطالحين، جميع الأمم التي سبقت وصلح حالها، والأمم التي سبقت وفسد حالها وأهلكت. يعني القرآن تلته تاريخ.
وحنجد أنه حتى في هذا القرآن مسألة فتح ملفات الأمم السابقة في قوله يقول سيروا في الأرض فانظروا عاقبة الذين من قبل.
فهذا أمر مباشر، أنا أمر مباشر أن أنا أقص القصة وأطلع منها بالدرس والعبر. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أننا نقص القصة؟ أولا وثانيا، أولا أسلوب القصة نفسه يدخل المعنى بسهولة وبسلاسة داخل نفس الإنسان، أيا كان هذا الإنسان مسلما كان أو غير مسلم. وربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
سبحانه
هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعارف أن أسلوب القصة ممكن يقنعه ألف مرة أكثر من الأساليب النظرية،
محبب
من القواعد النظرية. فبأسلوب القصة دي ممكن أزرع فيه العقيدة السليمة، ممكن أزرع فيه الأخلاق الحميدة، ممكن أزرع فيه طرق سياسية، طرق إدارية، طرق دبلوماسية، في أي مجال من مجالات الحياة من خلال القصة أقدر أوصل لك المعنى. الكلام ده مش خاص بالأطفال بس، لكن خاص بالأطفال وبالكبار، بالعرب وغير العرب، بالقدماء وبالمعاصرين، بالتاريخ وبالواقع وبالمستقبل. أسلوب القصة له أثر كبير جدا على
إحنا بنحب نتأثر على أولادنا حتى قبل النوم،
نحكي لهم قصة،
نحكي لهم قصة من أعمق تأثيرا في الناس.
فديت حاجة مهمة جدا، حكاية إن أنا أحاول إن أنا أوصل المعنى بأسلوب سلس ممكن غير يفهمه.
كويس.
الحاجة الثانية مهمة جدا، ان لما بحكي القصة بقدر اطلع منها بفايدة اقدر اطبقها في الواقع اللي انا عايش فيه. لكن الكلام ده يحتاج ان انا اكون عارف الظروف اللي انا عايش فيها شكلها ايه، والظروف اللي تمت فيها القصة شكلها ايه. فاقدر احاكي الظرف الذي اعيش فيه الان بظرف مشابه مماثل له في تاريخ الرسول عليه السلام، في تاريخ الخلفاء الراشدين، في تاريخ اي مرحلة من مراحل الدولة الاسلامية. وبمطابقة هذه الأحداث أقدر أخذ عوامل القيام وعوامل السقوط، أقوم بعوامل القيام وأتجنب عوامل السقوط، وبذلك أستطيع أن أحيي الأمة من جديد أو أبني الأمة من جديد على منهج واضح وثابت.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن إحنا عايزين نقول التاريخ بيتكرر.
صحيح.
بيعيد نفسه. يعني أنا حين ما كنت بدأ السبيل وكنت بشوف فارس والروم كنت أرى أنه معنيزي أمريكا وروسيا، واللي سقط منهم سقط، واللي طلع منهم في الوقت ده طلع.
فأجد أن أحداث التاريخ حتى الفتن حتى الخيانات حتى 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 كثير من الأمور أجد أنها عمالة يحصل لها ريبيتنج عمالة تتكرر
سنن. نعم. ده اللي بنسميه السنن. هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه أن ثبت لهم في الأرض سننا لا تتبدل ولا تتغير.
نعم.
بمعنى أن أنا عندي سنن يعني فيزيائية وكيميائية وفلكية إحنا شايفينها ومؤمنين بيها، الشمس بتطلع كل يوم من المشرق وبتغرب في الغرب، حركة الأرض تدور بسرعة معينة، الليل والنهار بيجي بسرعة معينة بطريقة معينة، تقدر تحسب بالضبط حياتك كلها تقدر تكون ماشية إزاي على القوانين والسنن الإلهية التي تحكم الخلق. وكذلك سنن التغيير، يعني التاريخ يتكرر، اللي حصل قبل كده بيحصل دلوقتي ويحصل بعد كده، عشان كده ربنا بيقول في كتاب إيه وتلك الأيام ندورها بين الناس ويقول ولن أو فلن تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد بسنة الله تحويلا. هي سنن ثوابت، لما أدرس التاريخ أقدر أعرف السنن وبالتالي أقدر أمشي في نفس الخطوات التي سار فيها السابقون والصالحون. دراسة التاريخ بتديني نقطة مهمة جدا اسمها واقعية التطبيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ساعات أقرأ قاعدة في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في قول من أقوال الصالحين، أجد أن هذه القاعدة في تخيلاتي نظرية صعب أن أنا أطبقها في حياتي. لما أدرس التاريخ ولأ أن القاعدة دي تتكررت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف وألفين، الله دي أصبحت سنة ثابتة. مهما كانت القاعدة دي غريبة، يعني أديلك مثال لقاعدة غريبة جدا وهي ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما أجي أكلم واحد دلوقتي وبالذات في زماننا اللي احنا عايشين فيه ده ووجود الفتنة الكبيرة بضخامة حجم الغرب والقوى العسكرية والسياسية والاقتصادية والهيمنة التي نراها من أمريكا أو من غيرها في العالم الآن، أقول الفجوة بيننا وبينهم واسعة جدا، مستحيل بإمكانياتنا البسيطة
نحن
ممكن نكسب أعداد كبيرة زيهم أو إمكانيات علمية وعسكرية وسياسية كبيرة جدا. فأنا بقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بتقولي بس ده كان زمان كان صعب، كان طيب نحط بعض الاعتراضات الجدلية على هذه القاعدة، مع أن القاعدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى
يعني هي ثابتة
ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا عشان أقنع القارئ أو المشاهد أو المتجبر في التاريخ عشان أقنعه بهذه القاعدة بضرب له أمثلة واقعية من التاريخ. يعني مثلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تعال نشوف بدر. بدر كان كم واحد؟ 313 قدام 14 قدام 1000 واحد، يعني نسبة 1 ل 3. ده نسبة العدد
عسكريا
عسكريا كمان المشكلة في صالح الكفار بكل المقاييس، من عدد الفرسان عدد الخيول عدد السيوف، جيش خارج للقتال وجيش خارج للقافلة، يعني كل الملابسات تقول أن هذا الجيش البسيط القليل لابد أن يهزم. وبعدين انتصر، وربنا سبحانه وتعالى ورنا إزاي انتصر، وعلينا في إن شاء الله في الحلقات القادمة هنتعرض لنصر بدر بشيء من التفصيل. لكن هذه كانت قاعدة، هذه أول معركة من معارك الإسلام وضح فيها لجميع المحللين أن العدد القليل يمكن أن ينتصر على العدد الكبير. ممكن حد يقولك والله ديت موقعة في عهد رسول الله السلام،
ده احنا عايزين نقول أن القرآن حتى يعني حاجة تتكلم بالتفصيل الجملة ولقد نصركم الله بغدر وأنتم أذلة.
التصوير
تصوير
هنتكلم فيها بالتفصيل ديت، لكن التصوير بيقول لك أن فعلا أنت وضعكم مش ممكن ينتصر. لكن ربنا أثبت لنا إن القاعدة التي سطرها في كتابه سبحانه وتعالى هي قاعدة حقيقية وقابلة للتطبيق وواقعية في حياة الناس. كم من فئة قليلة وغلبت
وتكررت في غير زمن الرسول.
نيجي بقى النقطة دي مهمة جدا. في ناس تقول لي والله ده كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن المعجزات، قول لك تعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
والملائكة حربت معاهم.
تعالى شوف موقعة الأبلة مثلا اللي هي أول مواقع
أبلة
الأغلة، هذه أول مواقع.
نحن نشكنا التاريخ خارج
احنا محتاجين طبعا موقعة الأبلة دي ممكن يكون فيها مجلدات،
فلو قلت الأغلة دي للناس ممكن تجرى أكلة أو حاجة أكلة.
موقعة موقعة الأبلة دي من أهم المواقع الإسلامية قاطبة لأنها أول موقعة مع الدولة الفارسية.
نعم.
سيدنا خالد بن الوليد كان قائد المسلمين في هذه الموقعة، كان جيش 18,000 وكسب الجيش الفارسي كان قوامه 60,000 مقاتل وانتصار ساحق ماحق. ولعل سيدنا خالد بن الوليد ورايح الموقعة ما كانش عنده أي نوع من أنواع القلق
اللي ممكن تبقى موجودة عند الناس نتيجة القلة في العدد والكثرة عند الآخرين. عشان كده نلاقيه بعد الرسالة الجميلة بتاعته اللي يقول فيها لملك الأبلة اللي هو كان اسمه هرمز، يقول له أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، وإلا أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. ده القوة، يعني واثق من نفسه تمام الثقة لأنه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى. فهم القاعدة، كم من فئة قليلة غلبت فئة
فهم قوانين النصر بإذن الله سبحانه.
صحيح، انتصر سيدنا خالد بن الوليد. هل هذا انتصار عابر؟ انتصر في الموقعة ديت واللي وراها واللي وراها واللي وراها، يعني انتصارات متعددة لدرجة أنه في 15 موقعة متتالية لم يهزم مرة واحدة. فتح العراق كله في سنة واحدة. يجي بعد كده الأجيال اللي ورا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، تيجي موقعة تستر مثلا، موقعة في عمق بلاد الفارسية، المسلمين 30,000 انتصروا على 150,000 فارسي.
واحد لخمسة.
في موقعة نهاوند 30,000 على 150,000 فارسي. موقعة جلولاء 18,000 على 100,000 فارسي. وهكذا. ده كل ده في القطاع الفارسي. طبعا موقعة القادسية موقعة في غاية الأهمية. كان الجيش الإسلامي 32,000 والجيش الفارسي 240,000، ربع مليون. يعني من 1 لـ8، وانت بتتكلم على قوة عسكرية في منتهى الضخامة. ورجع الكلام يتكرر على الساحة الرومانية في موقعة اليرموك، انتصرنا على الرومانيين على البيزنطيين، وكان الدولة رقم 1 في العالم، كان جيشنا 39,000 وجيشهم 200,000.
يعني انا اتصور يا دكتور راغب، يعني انه مفيش معركة انتصر فيها المسلمون في التاريخ كان في تكافؤ بين الاعداد خالص.
مستحيل.
تعرف ان يمكن احنا نتكلم حوالي ممكن لفتة كده سريعة، الغزو الوحيد في غزوة حنين اللي كان شوية المسلمين كأيام النبي، وان العدد كان
حصل فيها مشكلة انت عارف الناس بترتبط بالعدد. لو ارتبطت بالعدد تتغلب، لو ارتبطت بربنا سبحانه وتعالى ما تتغلبش. الكلام ده اتكرر بقى، فتح الاندلس اتكرر، فتح الهند اتكرر، في فتح شمال افريقيا، فتح مصر، في اي مكان كان المسلمون ينتصرون بالعدد القليل. لما نراجع كل هذه المراحل من التاريخ اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العدد القليل المرتبط بالله عز وجل ينتصر العدد الكثير. لما احكي لك التاريخ واقعد اقول لك موقعة جلولاء وموقعة القادسية وموقعة اليرموك وموقعة كذا وكذا وكذا، واعد لك عشرات المواقع، تعرف ان الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلام واقعي جدا يطبق في حياتنا، ورأيناه رأي العين في مراحل التاريخ المختلفة، وسنراه في واقعنا المستقبل بإذن الله.
ده على طول الخط بيحدث هذا الكلام. يعني حضرتك ترى انه مسألة الانهزام النفسي من 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 قوة الخصم او قوة العدو او تقدم العسكري
ضعف ايمان،
ضعف ايمان،
ضعف ايمان فقط.
القضية كلها انما نتكلم عن ارتباط بالله سبحانه وتعالى.
بالضبط.
حينما يأتي هذا الارتباط تتحول هذه النظرية الانهزامية من العقول النفوس الى مسألة عزة وخيم،
وتصبح الارقام لا معنى لها.
نعم. استكمل حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور رجب، يمكن كنا قبل الفاصل بنرى ان احنا في امس الحاجة الى يعني دعم ايماني جوانا، وان احنا نحط قدام عينينا قول الله تبارك وتعالى ومن نصر الا من عند الله.
نعم.
لانه هذه البضاعة لما نعرف ان الله هو الذي يملكها هتحرك فينا قضية ان احنا نقدر ننتصر باي شكل طول ما احنا مربوطين
مرتبطين بالله
سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب، في قضية انا الحقيقة كنت بعاني منها طول عمري، يعني انا من صغري وكتير طبعا من ابناء جيلنا كانوا بيرون في تشويش معين في التاريخ، تشويش مثلا
كبير جدا.
نشوف الاعلام نفسه حتى في افلام ومسلسلاته، يجي في فيلم يصور ان النبي كان له اخت هي التي نصرت الدعوه الاسلاميه بالغناء، يجي يصور لنا قصه طعنت في اصحاب النبي وصورتهم هم اصحاب دنيا، مساله التحكيم وشيلتك من صباعي وحطيت الخاتم وسددتك وخلعتك، القصص الكتيره، مساله الصليبيين والنصر صلاح الدين انه كان بيقاتل بقوميه عربيه مش عقائدي خالص، وان ريتشارد قاضي الاسد ده راجل حبوب ولذيذ وكان جاي يعني ما يقصدش اي حاجه يا جماعه، والله بس انتوا اللي سوقتوا
راجل صالح،
راجل صالح يعني الحقيقه. وحتى صلاح الدين الايوبي يقول انه جاء يزور قبر الرب، كان صلاح الدين المسلم عارف ان عيسى ابن مريم عليه السلام مدفون في هذا المكان،
جاي يزور قبر الرب معاه 500,000
بالظبط كده. فاحنا عايزين نقول هذه الجريمه زي ما حكيت كلمتني يعني قبل الحلقه، قلت ان تزوير التاريخ جريمه.
جريمه.
عايزين ندي امثله لعمليات التزوير في التاريخ عشان نؤصل هذه الامور في اذهان الناس.
نعم. هو عشان نضرب أمثلة احنا محتاجين يعني
40 حلقة
40 50 60 سنة مش حلقة لأن الواقع ان التاريخ الإسلامي والله بلا مبالغة ممكن تقول ان 80% او جاز اكتر من معلوماتنا التاريخية. الكلام ده على فكرة مش بقوله رقم عشوائي، انا عملت اختبارات في اكثر من محاضرة للمسلمين المستمعين للمحاضرات وفي اكثر من بلد من بلاد العالم على مستوى المعلومات اللي عندهم بخصوص التاريخ الإسلامي، وفعلا صدقا كانت النتائج دايما تيجي 10% نجاح أو 20%.
ده معلومات عن المنتخب القومي أكتر
بكتير. ما فيش مقارنة. معلومات عن الفنانين، عن الرياضيين، عن العلمانيين في التاريخ أو في الواقع يعني. لكن التاريخ الإسلامي فعلا تعرض لجريمة تزوير محترفة ومدبرة ومنظمة منذ القديم. أنا ما بقولش إن التزوير التاريخ بدأ في عهدنا فقط، ولكن يعني مش بس في الإعلام الحديث أو في المسلسلات والأفلام، كما تفضلت فضلتك يعني بذكر بعض الأمثلة، لكن حتى في القديم للأسف الشديد علماء المسلمين في بدايات التأليف والكتابة وطلب العلم وما إلى ذلك اهتموا اهتمام كبير جدا جدا بالقرآن والسنة، وطبعا ده محتاج اهتمام ضخم، لكن أهملوا التاريخ وأهملوا التاريخ بشكل غير مبرر الحقيقة. وعلماء كتير جدا جدا يعني كان عندهم الخبرة والكفاءة العالية جدا لتحقيق التاريخ لكن لم يفعلوا، وده أدى لمشاكل كبيرة جدا في التاريخ بعد كده. السخاوي رحمه الله أحد كبار علماء المسلمين من كتر ما شاف الناس مهملة التاريخ عمل كتاب سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ. الناس كانت تظن التاريخ ده مجرد قصص وحكايات، فخرج التاريخ لنا مسخ مشوه، دخل في التاريخ الوهابيين الإسرائيليات الشيعة الخوارج مش عارف إيه، كل طائفة تحط رواية على زوجها
تنصر
عقيدتها وعقيدتها سواء كان من منطلق عقائدي أو منطلق سياسي أو منطلق مصالح معينة أو كذا أو حتى من منطلق الاكتساب. يعني بعض الناس كانت تروي روايات
اللي
هو متعيش بالظبط، هو كان اسمهم كده القصاصين، يطلع في الجامع أو يطلع في المحفل اللي قاعدين فيه الناس يحكي حكاية، بس الحكاية العادية لا تروق للناس، لازم يكون غريبة، فيبتدي يبالغ شوية ويبالغ أكتر وأكتر ويفتري الكذب على هذا وذاك، وتسجل هذه المعلومات في كتب وتصدر إلينا على أنها تاريخ. أديك مثال مثلا في قصة التحكيم أو قصة صفين بصفة عامة. أنا عملت يعني بحث في كتاب الطبري. كتاب الطبري هو العمدة لكل كتب التاريخ بعد ذلك. الطبري طبعا من أكبر علماء الإسلام رحمه الله، وصاحب التفسير العظيم جدا تفسير القرآن الكريم، وصاحب مذهب فقهي، وهو محدث وعنده علم بالرجال، يعني عنده طاقات علمية هائلة. لكن لما جاء يكتب في التاريخ ما اداش التاريخ نفس الاهتمام اللي ادى للحاجات التانية. كان عنده قضية انه يجمع كل شيء اتكتب في التاريخ في كتاب واحد اللي هو تاريخ الأمم والملوك، لكن في هذا الكتاب هو ذكر السند بتاع كل قصة لكن لم يحقق في ذلك السند، وكتب في مقدمة الكتاب أنني قد أذكر بعض الروايات في كتابي هذا يستشنعها السامعون. تخيل، يعني هو عارف أن في هذا الكتاب قصص أنت مش ممكن تتقبلها، لكن أنا ليس الكلام يعود إلي كما يقول الطبري إنما يعود على رويه. فقال علماء السند، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل يرجعوا للسند اللي أنا قايله ويشوفوه، لو السند صحيح يكرر الرواية، لو السند ضعيف يشيل الرواية. أنا مجرد ناقل هكذا قال. فنقل عن هذا وذاك ونقل عن الناس،
يعني مش دي تعتبر أمانة برضو لمن يريد أن يروي التاريخ أن ياخد باله أن هو الراجل بنفسه قال كده؟
صح، دي في منتهى الأهمية. هو الراجل عمل اللي عليه. طبعا احنا كنا نتمنى أنه يفرغ وقت أطول شوية ويعلق على الروايات التي كتبها ويقول دي صحيحة ودي ضعيفة لأنه كان يستطيع، لكن هو لأن ما فيش وقت لأن العمر محدود واللي عايز يكتبه
حدث كبير
كبير جدا. كان بيكتب تاريخ الإنسانية من سيدنا آدم عليه السلام لحد العصر اللي هو عاش فيه القرن الثالث الهجري. فكتب روايات كتير جدا. لما جيت أدور في قصة صفين، وقصة صفين طبعا من القصص اللي بتعجب الإعلام جدا لأن فيها تشويه كبير جدا لعدد ضئيل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعود جميعا لكتاب الطبري. رجعت لكتاب الطبري لقيت فيه في قصة صفين 113 رواية، يعني جايب من تاريخ السلف 113 حكاية أو رواية عن قصة صفين. لما تيجي تدور في هذه الروايات تلاقي في سند اكتر من 100 روايه بلا مبالغه سندهم موضوع، مش هقول لك ضعيف يعني متالف، اكتر من 100 روايه متالفه، اربعه في الاساس مؤلفينها، واحد اسمه هشام الكلبي، واحد اسمه محمد بن هشام الكلبي، والثالث اسمه الواقدي، والرابع اسمه ابو مخنف لوط ابن يحيى.
ابو مخنف ده بوظ الدنيا خالص،
بوظ الدنيا خالص، مع ان سبحان الله اسمه على اسماء الانبياء لوط ابن يحيى، لكن لا يمت لفريق الصالحين بالصله. هذا الرجل وهؤلاء الاربعه وغيرهم، الاربعه دولت لوحدهم كتبوا اكثر من 100 روايه، وهؤلاء من الوضاعين المعروفين في التاريخ. يعني ايه وضاع؟ يعني بيالف قصه وينسبها زورا وبهتانا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وبذلك يستطيع ان يكذب ويدلس ويذكر كل المساوئ الاخلاقيه التي من الممكن ان تتخيلها في القصه او في الروايه، فتقرا انت الكلام وتنسبه الى الطبري وتقول في كتاب الطبري وجدت كذا وكذا، قال عمرو بن العاص، قال ابو موسى الاشعري، قال معاويه بن سفيان، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. هؤلاء العظماء قالوا كلاما كثيرا في كبد الحقيقه، ذكره الطبري في مواضع اخرى او ذكره اخرون، لكن هم يذكروا السيء فقط. ويذكروا التزوير والتشويه والكذب والتدليس. تخيل لما تكون 100 روايه من اصل 113، 100 او اكثر موضوعه متالفه، ولما تيجي تبص على ال 13 اللي فاضلين تلاقي فيهم برضه ضعيف، فتلاقي في الاخر ان انت من كتاب الطبري كله عشان تتكلم على قصه صفين محتاج تاخد ثلاث او اربع روايات فقط من قصه صفين، وعلى ذلك قص بقيه الروايات والحكايات.
نعم، احنا ممكن بنقول حضرتك ركزت في قصه صفين وركزنا في قصه التحكيم وقصه الفتنه، لان حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، ان العلمانيين في هذا الزمان ومن على شاكلتهم ان ارادوا ان يطعموا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما يطعمون من خلال هذه الروايات.
صحيح.
يعني احنا عندنا قاعده، انا مش متذكر، اعتقد محمد بن سيرين قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء
ما شاء.
فهو حتى ما بيحاولش يكون منصف زي الحراك المؤرخ الامريكي اللي ذكرته، انه كان منصف جدا لما اتكلم عن الاسلام. فاحنا كيف ترى الحقيقه ان احنا نضبط القاعده دي شويه؟ يعني احنا عايزين نقول ازاي نرجع نصدر للناس تاني التاريخ الصحيح؟ هل ده محتاج مجهودات من مؤرخين من علماء حديث؟
هو الحقيقه بيني وبينك هو محتاج جهد امه. يعني احنا محتاجين علماء يهتموا بالقضيه، للاسف الشديد التاريخ مهمل. ولما تيجي تشوف كم واحد بيتكلم في التاريخ على الساحه الاسلاميه مع كثره المتكلمين والمتحدثين والدعاه والعلماء وهم جميعا من الافاضل، هتلاقي قليل جدا بيهتم بقضيه التاريخ.
حتى الاعلام
يعني قضيه الفقه والفتوى، قضيه التفسير، قضيه الحديث والسنه، قضيه الرقائق
والحروف،
ما شاء الله في ناس كثيره جدا جدا، لكن في جانب التاريخ قليل بيتكلم فيه. وللاسف الشديد علماء التاريخ من ابناء هذه الامه مع انهم كتير الا انهم متقوقعين داخل المحافل العلميه،
هل مش خارجين للجمهور؟ يعني هل هو خوف انك انت تتحرك في التاريخ عشان تبتدي تعمل عليه التنقيح، بدل ما انا اشوف
صعب،
بدل ما انا اشوف سيف الدين قطز مثلا، يعني الراجل المجاهد ده بيحب جولنار تحت السلم كده نص ساعه يحب ببعض، وانا تقول بالسلامه قبلك انا في ارض المعركه مثلا، ويروح يجاهد في سبيل الله في نفس الوقت لسه بيحب، هل انت شايف انه في خوف من الناس ان تقبل على هذا؟ يعني سايبينه للادباء وبكثير.
مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره ان احنا بندرس التاريخ من القصص الروائيه، من الادبيات، من العلمانيين، من المسلمين غير الفاهمين لدينهم او من غير المسلمين.
أي.
معظم للاسف الشديد الذين كتبوا في التاريخ في القرن العشرين من المسلمين مصادرهم استشرقية، مصادرهم غربية، منهم من أنصف كما ذكرنا، لكن منهم من لم ينصف، وهذا كثير جدا. فحصل نوع من التشويه. أنا بقول أنا محتاج جهد أمة، محتاج علماء يفرغوا من وقتهم لهذه القضية، محتاج رجال اقتصاد ينفقوا على إصلاح التاريخ، لأن القضية فعلا محتاجة كلفة، محتاجة أموال. يعني إلى الآن لعلك ما تلاقيش كتاب الطبري محقق بشكل جيد وكامل، لان صعب، جهد ضخم جدا، محتاج فرق علميه كبيره عشان تحقق هذا الكتاب الكبير. وقيس ده على كده كل مراحل التاريخ، احنا بنتكلم في 1400 سنه يا شيخ خالد.
احنا بنتكلم 1400 سنه. ما بتكلم في التاريخ، يعني ليه دايما انا ومن على شاكلتي من الدعاه حتى ما نعرفش من التاريخ غير القاده العسكريين زي خالد بن الوليد مثلا، القاده السياسيين، ما بنحاولش نعرف حاجه عن علماء الامه على الاطلاق، فريد برضه في ايجاز كده حضرتك تذكرها.
لا، مشكله كبيره. احنا للاسف من ضمن التشويه والتزوير اللي حصل في تاريخنا انه لم ينقل من تاريخنا إلا المجال السياسي والعسكري فقط، وهو مجال عادة يكون مملوءا بالمؤامرات والمكائد والمشاكل. حتى هذا المجال فيه عندنا جوانب مضيئة جدا غيبت. لكن تعالى ادرس مثلا التاريخ العلمي، مين يا ترى من المسلمين يعرف الزهراوي؟ مين يعرف الإدريسي؟ مين يعرف الاصطخري؟ مين يعرف ابن باجة؟ مين يعرف كذا كذا؟ عد أسماء ضخمة جدا في غاية الأهمية. الزهراوي ده أول عالم تخصص في الجراحة على مستوى العالم، وظل الجراح الأول في العالم طول عهده ولمدة 5 قرون بعد وفاته. كتابه هو المصدر الوحيد للجراحة في العالم، محدش يسمع عن اسمه، محدش يعرف جهود الرازي، جهود ابن سينا، جهود كذا من العلماء. وأنا بكلمك على أسماء كبيرة، لو كلمتك على الأسماء محتاجين فعلا شهور وشهور نتكلم، ومحتاجين إعادة كتابة التاريخ بنظرة إلى كل المجالات الأخلاقية، العلمية، الاجتماعية، الاقتصادية، إلى الجوار السياسية والعسكرية.
مثال أبو تريكة مشهور أكثر من الناس دول. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا قد انتهينا من حلقتنا مع الدكتورة غدسداني. جزاكم الله خيرا على هذا العرض، وعلى وعد بلقاء متجدد. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعقيدتي بين الضلوع حملتها، فأنا برغم مصائبي أتجلد. عماه كل المسلمين ترقبوا، فالنصر آت والإله مؤيد، فالنصر آت والإله مؤيد، فالنصر آت والإله